أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في اشتراط الظن الفعلي بالوفاق. تقدم في الدرس السابق أن الدليل على حجية الظهور ووجه حجية الظهور، قال المصنف أنه ليس عندنا إلا بناء العقلاء، وهذا الدليل عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى هو جريان السيرة العملية على أن المتكلم يعتمد على مراده في تفهيم الآخرين، وأيضا جريان السيرة العملية بالعقلاء على الأخذ بظاهر الكلام وعدم المطالبة بالنص قطعي من المتكلم. المقدمة الثانية أنه من المقطوع به أن الشارع المقدس سلك مسلك العقلاء في الأخذ بظواهر الكلام، ولم يستحدث طريقة جديدة في فهم الكلام، وإنما جرى على ما جرى عليه العقلاء، لأنهم من العقلاء بل رئيسهم. ولا مانع أن يتحد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء في هذه الجهة. هذا ملخص المقدمتين لوجه حجية الظهور. ولكن على ما ذكر المصنف أنهم أثاروا بعض المباحث في هاتين المقدمتين. عدة مباحث المصنف قال احنا نبحث في هذه المباحث حتى تتنقح عند المسألة ويتضح ما هو الصحيح في هذه المسألة، ويجاب عن اشكالات الاخرين في حجية الظهور. المبحث الاول وهو يرتبط بالمقدمة الأولى أنه إذا تبان العقلاء على حجية الظهور، هل يشترط الظن الفعلي بالوفاق أو لا يشترط؟ الوفاق يعني مقابل الخلاف، يعني هل يشترط أن يكون هناك ظن فعلي بالظهور عند الشخص الذي يسمع كلام المتكلم أو لا يشترط ذلك؟ فبعضهم هكذا قال أن حجية الظهور مشروطة بحصول ظن فعلي بمراد المتكلم، بمعنى أن المقوم لحجية الظهور هو أن يحصل ظن فعلي عند المتكلم أن هذا الظاهر هو مراد المتكلم. وإذا لم يحصل ظن فعلا عند سامع، فلا وجه لحجية الظهور. جواب المصنف على هذا الاشتراك كالآتي: يا يقول أن الظهور صفة قائمة في اللفظ وفي الكلام، بحيث يكون اللفظ على حالة يكون كاشف عن مراد المتكلم بتعبير آخر، أن نفس اللفظ نفس الكلام فيه كشف ذاتي عن مراد المتكلم. ويكون نفس الكلام على حالة بحيث من شأنه أن يفهم السامعون هذا المراد من المتكلم، وهذا يسمى بالظن النوعي. يعني كون الظهور على حالة بحيث يكون كاشفا عن مراد المتكلم، أو فيه كشف ذاتي كما يعبر المصنف عن مراد المتكلم، بحيث يكون من شأنه أن يفهم السامعون هذا المراد، سواء حصل ظن فعلي للسامع أو لم يحصل. هذا هو أيضا هذا هو المراد بالظن النوعي. فالظهور بناء على ذلك صفة قائمة في اللفظ وفي الكلام، بينما الظن الفعلي صفة قائمة في الإنسان في الشخص في السامع. الظن أمر قائم في السامع، فلا ربط للظن الفعلي بالظهور. الظهور صفة قائمة في اللفظ والكلام، والظن صفة قائمة في المتكلم، فلا ربط لأحدهما بالآخر. نعم، ظهور الكلام يستلزم الظن بالمراد، وهذا شيء آخر، وهذا الاستلزام هو منشأ التوهم بأنه الظهور يحتاج إلى شرط الظن الفعلي، بينما لا يحتاج الظهور إلى الظن الفعلي، لأن هو معنى الظهور أن الكلام يكون بحالة يكون كاشفا عن المراد، سواء حصل ظن فعلي أو لم يحصل. هو نفس الكلام فيه كشف ذاتي عن المراد، يعني من شأنه أن يفهم منه المراد، ولا علاقة له بالظن الفعلي. سواء حصل الظن الفعلي أو لم يحصل، يعني افترضوا تكلم المتكلم بكلام واضح وهناك ظهور لهذا الكلام في المعنى المراد، ولكن أحد السامعين لم يحصل عنده ظن بهذا الظهور، هل يمكن أن يحتج عليه ويقول أنه أنا لم أفهم هذا المراد؟ تقول أنت ما فهمت، أنا كلامي واضح، كلامي ظاهر في ذلك المعنى، كلامي ظاهر في المعنى المراد، واضح في المراد، أنت لم تفهم، قد تكون غافلا، قد تكون تعبان، قد تكون إلى آخره ما شاء الله من العوارض التي تمنع فهم السامع لمراد المتكلم، لذلك قد تكون أحيانا أمور من أوضح الواضحات بعض السامعين ما يفهمها. فإذا كان الكلام واللفظ بحالة بحيث من شأنه أن يفهم المراد، أو كان اللفظ بحالة يكون في كشف ذات عن المراد، هو نفس الكلام على درجة من الوضوح بحيث يكون كاشفا عن المراد، هذا هو الظهور. سواء فهم فعلا او لم يفهم، حصل ظن فعلي او لم يحصل. فاذا الظهور صفة قائمة في اللفظ، والظن صفة قائمة في المتكلم، ولا علاقة له بالظهور. يعني الظن ليس مقوما للظهور، وإنما هو قائم في نفس السامع. الظن قائم في نفس السامع وليس مقوما لللفظ. نعم، الظهور صفة مقومة إلى اللفظ. نعم، إذا قلنا أن هذا الظهور القائم في اللفظ يستلزم الظن بالمعنى، هذاك شيء آخر. فإذا الظن بالمراد ليس مقوما للظهور، بل هو صفة قائمة في نفس السامع. وطبعا من هذا الإشكال، إشكال اشتراط الظن، نفهم معنى، يعني يتضح معنى الظهور أكثر بالنسبة لي، وهو أن الظهور صفة قائمة في اللفظ والكلام، بحيث يكون نفس اللفظ كاشف عن المراد. هذا كما تقدم إما للعلقة الوضعية أو لوجود قرينة وما شابه ذلك. اللفظ يكون ظاهر في المعنى المراد، إما لأن اللفظ موضوع لذلك المعنى أو لوجود قرينة تدل على معنى المراد. فإذا الظهور بهذا المعنى حجة سواء حصل الظن فعلي أو لم يحصل، فلا يشترط حصول الظن الفعلي بالظهور أو بالوفاق. يقول أولا، وعليه فينبغي البحث عن كل واحد من على كل واحد واحد من هذه الأمور. فنقول أولا، اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، الوفاق مقابل الخلاف، لأنه سيأتي أنه إذا لم يشترط الظن بالوفاق فهل يشترط على الأقل عدم الظن بالخلاف؟ فالخلاف مقابل الوفاق، يعني بخلاف الظاهر. اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، قيل لابد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم. ظن فعلي يعني أن سامع فعلا لابد أن يحصل له، يقع له ظن، هنا يتحقق ظن عند السامع بمراد المتكلم. هذا يعبر عنه بالظن الفعلي مقابل الظن النوعي الذي وضحناه، بأنه يكون اللفظ بنفسه كاشف عن المراد، ذات يسمى بالظن النوعي، بحيث يكون من شأنه أن يفهم منه المراد، من شأنه أن يفهم المراد سواء حصل فيه فعلي أو لم يحصل. الشأنية هو هذا المقصود، الظن النوعي. قيل لابد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا فهو ليس بظاهر. يعني هذا ماذا يقصد بهذا القول؟ يقول يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه، فالظن الفعلي هو المقوم لكون الكلام ظاهرا، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا. إذا ما حصل ظن فعلي يكون مجمل. إذا كان كذلك، هذا ماذا يستلزم؟ أنه مثلا إذا مجموعة من السامعين أحدهما حصل عند ظن فعلي بالمراد والآخر لم يحصل له ظن فعلي بالمراد، فيكون الكلام له ظهور لزيد وليس له ظهور لعمر، هذا لازم هكذا يعني، فيكون الكلام حجة في حق زيد وليس حجة في حق عمرو، مع أن الظهور طالما الظهور موجود يكون حجة بعد على الجميع. يعني بالظهور لا يكون الكلام ظاهرا لزيد وليس ظاهرا لعمرو، وإنما الظهور واحد للجميع، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا. أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، مقابل شنو؟ أن الظن صفة قائمة في نفس السامع. الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه، كونه يعني كون اللفظ بحالة، كون اللفظ بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه، ما له علاقة بعد بالسامع. يعني حتى إذا لم يكن هناك سامع أصلا، هو اللفظ يكون بحالة كاشف عن المراد، والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع وليس قائما بالكلام، أمر قائم بالسامع لا باللفظ، فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ وإنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن، فمن هذه لا يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهوره، لأنه يستلزم، حصل توهم عندهم بأنه يشترط الظن التالي. وفي الحقيقة إن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتي عن المراد. كشف الذاتي عن المراد شنو يعني؟ يعني هو اللفظ بنفسه يكون ظاهرا في هذا المعنى. وقلنا أنه إما لأن اللفظ موضوع لذلك المعنى، أو لوجود قرينة، والقرينة طبعا قرينة هم لفظية ومقامية، بحيث اللفظ يدل على ذلك المعنى. فإذا الظهور علاقته باللفظ ما له علاقة بالسامع أصلا، سواء سامع فهم أو لم يفهم، سامع كان حاضر أو لم يكن حاضر. أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن، من شأنه أن يثير الظن، يعني شأنية الظن مو ظن فعلي. أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه، لأنه طبعا إذا كان افترض استعمل اللفظ فيما وضع له، فالوضع هو منشأ الظهور، فيكون رأيت أسدا يفترس إنسانا، فالكلام ظاهر في معنى الموضوع له. هذا الكلام الآن أنا افترض أريد أن أحضر خطبة بيني وبين نفسي، ماكو أي سامع، وعندي عبارة رأيت أسدا يفترس إنسانا، أشوف هذا الكلام بظهور إذا أخطب أمام الملأ يفهمون المعنى المراد، طبعا في ظهور لأنه استعملت اللفظ في معناه الموضوع له. السامع افتهم ما افتهم، أنا المهم أنه هذا بعد استعملت فيما وضع له. أو رأيت أسدا يرمي في المعركة، وجدا واضح القرينة واضحة على أن المراد بالرجل الشجاع. أو رأيت أسدا في الحمام مثلا، يعني قرينة واضحة على أن المراد الرجل الشجاع، فالكلام ظاهر في معناه. أجي أتمرن عليه بيني وبين نفسي، ماكو أي سامع، ثم أروح أقرأ أمام الملأ، فهو اللفظ بنفسه أكو بكشف ذاتي دال على ذلك المعنى. إما بقرينة إذا استعملت في غير الموضوع له، أو لا إذا استعملت في الموضوع له بعد أن تجد القرينة. أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه. يعني أنا أقول أنا بيني بنفسي أتمرن على الكلام وأقول هذا الكلام من شأنه أن يثير الظن بالمراد، أشوف أن كلامي ظاهر في المعنى الذي أريده، أقول بلي هذا من شأنه أن يثير الظن. هذا بعض ظهور وإن ما سمع سامع أو لم يجد سامع. وإن لم يحصل ظن شعبي للسامع، لماذا؟ لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة، والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فهو المتبع في أصل الحجية وخصوصياتها. ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه؟ يقول أنا ما افتهمت. أقول أنت ما افتهمت لأنك تشتغل ويا فلان أو مشغول ويا فلان، أو مثلا عندك مشكلة فلانية لأنه في وقتك مشغول بيها مثلا، فأنت ما متوجه. لذلك بعض البديهيات قد ما يفهمها السامع مع أنها بديهية. ففهم السامع أو ظن السامع لا علاقة له ولا عبرة به في الظهور. ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج، يعني على المتكلم، بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته، إذا أراد مخالفته الظاهر مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظ بحاله من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس. أنا بعد لما أقول مثلا أرتب الكلام بيني وبين نفسي، أنا طبعا أحتمل أن بعض السامعين قد يكون مشغول أو فكرة مو يمي أو كذا، ما يحصل عند ظن فعلي بالمراد. فأنا بعد شو العلاقة أنا لو هسه أحكي بالصريح الفصيح عما كان ما يحصل عند ظن بالي أصلا مو يمي. المهم لدى عامة الناس يحصل الفهم، يعني أنا أتكلم بألفاظ وأرتب ألفاظ بحيث أعلم أن هذا الكلام من شأنه عامة الناس عادة يفهمون المراد. أتى بعضهم لا يفهم، قد يكون عند علة معينة. ما دام أن اللفظ بحاله من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس، وهذا ما يسمى بالظن النوعي، يعني نوعا يفهم منه المراد، يعني نوع الناس يفهمون هذا، وإن كان زيد أو بكر أو عمر من الناس لم يفهم. أقول نوع الناس يفهمون هذا الكلام، يفهمون المراد، لذلك يسمى بالظن النوعي، وهذا ما يسمى بالظن النوعي. فسر الظن النوعي مقابل الظن الفعلي. العبرة بالظن النوعي وليس بالظن الفعلي، فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم. وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر، ويكون له ظهور بالنسبة إلى شخص وليس له ظهور بالنسبة إلى شخص آخر. وهذا ما لا يتوهمه أحد. ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء. ما عندنا أحد يدعي بغير استثناء يفهمون، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. هذا لا يصح هذا الادعاء أصلا. هذا البحث الأول الذي أثاره. البحث الثاني وهو اعتبار عدم الظن بالخلاف. هكذا قالوا إذا لم نشترط الظن الفعل بالوفاق، فعلى أقل نشترط عدم الظن بالخلاف، يعني أن الكلام يكون ظاهرا يكون له ظهور، ذلك الظهور الذي هو حجة، بشرط أن لا يظن السامع بخلاف مراد المتكلم، أن لا يحصل ظن عند السامع بخلاف مراد المتكلم. مثلا أنا كلامي ظاهر في الرجل الشجاع، رأيت أسدا يرمي أو في الحمام وما كذا، يقول هذا ظهور بشرط أن الذي يسمع ليس عند ظن أنك تقصد الحيوان المفترس الذي هو خلاف الظاهر، لأنه ظهور الكلام هذا من القرينة جاي، قرينة كلمة يرمي هكذا. قال صاحب الكفاية أيضا يرد على هذا الشرط، يقول أصلا الظهور غير مقيد لا بظن الوفاق ولا بظن الخلاف، ولا بعدم ظن الخلاف، ما يشترط لا هذا ولا ذاك. إذا كان الكلام ظاهر في معناه، لأنه لاحظوا أنه الوجه وجه حجة الظهر هو بناء العقلاء، فإحنا نرجع للعقلاء نقول أيها العقلاء، إذا هذا الكلام ظاهر في معناه، هل من الممكن أن يجي أحد يحتج علي، يعني يخالف هذا الظاهر بحجة أنه ظن بالخلاف؟ أنا قلت افعل كذا وكلامي ظاهر في المعنى الفلاني، هل يصح يجيني زيد بن عمرو ويقول أنا فعلت الشيء الفلاني أو لم أفعل هذا لأني ظننت خلاف كذا؟ أقول ظننت الخلاف، أنا كلامي ظاهر في هذا المعنى وواضح في هذا المعنى، أنت فهمت شيئا آخر، هذا فهم شخص بدليل، تعالوا يا ناس 10 20 30 واحد، هذا الكلام شنو معناه؟ يقول لا كلام معناه واضح، يعني الكلام ظاهر في المعنى الفلاني، انما زيد ابن ارقم منفردا فهم خلاف هذا، فلا يمكن ان يحتج علي لانه فهم خلاف الظاهر، فلا يكون كلامي حجة عليه، او لا يكون ظهور كلامي في معنى حجة عليه، لا لو ما يكون، يقولون انه هذا الظهور حجة سواء فهم او لم يفهم، سواء توهم الخلاف او لا يكون حجة. هنا المصنف بعد ان يذكر مقولة صاحب الكفاية يفصل في الكلام، يفصل في البيان، يقول نحن نأتي إلى منشأ الظن بالخلاف، يعني إذا تكلمت بكلام ظاهر في معنى وأحدهم ظن بخلاف الظاهر، فأقول منشأ الظن بالخلاف أحد أمرين، إما أن يكون منشأ ظن الخلاف هو أمر يصح الاعتماد عليه عند العقلاء في التفهيم أو لا يصح، يعني افترض العقلاء أيضا معتمدين على فد أمر معين في التفهيم، ذلك الأمر اعتمد عليه ذلك السامع فظن بالخلاف، فإذا هذا زيد ابن أرقم لما فهم خلاف الظاهر من كلامي، إنما اعتمد على أمر معتمد عند العقلاء في باب التفاهم والتفهيم بين الناس، فالتفهيم والتفاهم بين الناس. إذا كان منشأ الظن أمر معتمد عند العقلاء في التفهيم والتفاهم، فأقول نعم هذا الظن له أثر، بل أن هذا الظن يمنع أصل الظهور، يمنع أصل الظهور. هذا الظن مؤثر، يكون مؤثرا. بل يقال بأن، يعني يقول المضلف بأن يكون ظهور الكلام على طبق ذلك الأمر الذي اعتمد عند العقلاء. أما إذا كان منشأ الظن أمر لا يصح الاعتماد عليه عند العقلاء، فحينئذ لا يؤثر في ظهور الكلام. لماذا؟ لأن منشأ الظن هو أمر غير معتمد عند العقلاء. لاحظوا، كل هذا الكلام منصب على شنو؟ معتمد عند العقلاء أو ما معتمد عند العقلاء. لماذا؟ لأنه أصلا إحنا الوجه في حجية الظهور هو بناء العقلاء، أصل الدليل على حجية الظهور هو بناء العقلاء. لذلك يكون حكم العقلاء بصورة عامة، عامة العقلاء يحكمون بحكم معين، هذا الحكم هو الذي يكون معتمد ومعتبر. فنقول إذا ظن السامع بخلاف الظاهر، فإذا معتمد على شيء معتبر عند العقلاء في باب التفهيم والتفاهم، فهذا طبعا يمنع الظهور، بل يكون الظهور على وفق ذلك الأمر المعتمد. فعلا يكون الظن له أثر. أما إذا كان الظن بالخلاف ليس منشأه أمرا معتمدا عند العقلاء، وإنما أمر غير معتمد عند العقلاء، شيء آخر، فذلك الظن لا يؤثر في ظهور الكلام. والعلة واضحة، وهو أن تباني العقلاء على الأخذ بظهور الكلام لا يؤثر فيه ظن منشأه غير معتمد عندهم. تعرف شلون؟ هذا كله كما أكرر أيضا أن التركيز على بناء العقلاء، لأنه هو الأصل في حجية، أصل دليل حجية الظهور. لذلك نقول أنه إذا كان منشأ الظن أمر غير معتمد عند العقلاء فلا يؤثر في الظهور. لماذا؟ لأن قلنا أن الظهور أمر تبانى عليه العقلاء، سير العملية للعقلاء جاري على الأخذ بظهور الكلام. ذلك الذي ظن الخلاف منشأ خلافه أمر غير معتمد عند العقلاء، فلا يؤثر على تباني العقلاء على الأخذ بالظهور. صار واضح؟ منشأ الظن أمر غير معتمد عند العقلاء فلا يؤثر في تباني العقلاء على الأخذ بالظهور. هنا يقول أنه مراد صاحب الكفاية إذا كان مقصود الظن هو القسم الثاني، طبعا كلامه يكون صحيح. ويقول انه بل الظاهر ان مراد الشيخ هو هذا القسم الثاني، انه ظهور الكلام غير مقيد بالظن بالخلاف، يقصد الظن بالخلاف الذي يكون منشئ غير معتمد عند العقلاء. وهؤلاء الذين استشكلوا الذين اعتبروا شرط عدم الظن بالخلاف إذا كان مقصودهم الظن الذي يكون منشأه أمر معتمد عند العقلاء وهو القسم الأول، أيضا يكون كلامه صحيح، وحينئذ يحصل التصالح بين الطرفين. الأمر الثاني، اعتبار عدم الظن بالخلاف. قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر ألا يحصل ظن بالخلاف. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده: والظاهر أن سيرتهم على اتباعها، يعني اتباع الظهور أي الظواهر من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك، ما مقيدة لا بالظن ولا بعدم الظن، من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم، يعني ولا تقييد بعدم الظن كذلك يعني فعلا، على خلافها على خلاف الظواهر ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها الظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف. لماذا؟ لأنه لا مجال للاعتذار بهذا العذر. والله يقول أنا هذا ما عملت بكلامك هذا لأنه كان عندي ظن بخلاف الظاهر، ماكو مجال، كلامي ظاهر مثل ما أنا أو غير ظاهر، ظاهر ولكنه ظن بالخلاف. يقول المصنف: أقول إن كان من سأظن بالخلاف، هنا راح يفصل أن من سأظن بالخلاف إذا كان أمر معتمد فما عندنا مشكلة، صحيح في أكثر ويقدح في الظهور، وإذا كان من المنشأ الظن أمر غير مثل الأخلاء فلا يؤثر على الظهور. إن كان من سأظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفتي، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضع لبناء العقلاء، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم. حتى لو فرضت أن ذلك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء، لأن احنا أصل يعني أصل دليلنا في حجة الظهور هو بناء العقلاء، فأصلا إذا كان منشأ الظن أمر معتمد عند العقلاء فطبعا يؤثر ويمنع أصل الظهور، بل يكون الظهور على طبق ذلك الأمر المعتمد. وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر. لماذا؟ لأن الظهور قائم على خلافه، ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله في تبانيهم على حجية الظهور. العقلاء تبانوا على حجية الظهور، هذا التباني ما ينضرب بأمر لا يصح عندهم، وإنما يقدح فيه إذا كان الأمر معتمد عندهم ويصح عندهم. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط لا ما يعم القسم الأول، ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول، طبعا هو يريد يبين مراد الشيخ هو القسم الثاني لا ما يعم القسم الأول، لأنه ربما يعترض على كلام الشيخ أنه أنت كيف تقول أن الظهور غير مقيد بعدم الظن بالخلاف إذا كان منشأ الظن بالخلاف أمر معتمد عند العقلاء، شلون ما قيد به؟ هيكون الكلام صحيح؟ لا بد من أنه يؤثر في الظهور إذا كان منشأ الظن هو هذا. لذلك يقول يعني إحنا الآن نقحنا كلام صاحب الكفاية، كلام صاحب الكفاية عندما يقول ولا تقييده بعدم الظن، ما هو المقصود بعدم الظن؟ المقصود الظن الذي يكون منشأه أمر لا يصح الاعتماد عليه، أما إذا كان أمر يصح الاعتماد عليه فلا فيؤثر، فلا يكون مقصود صاحب الكفاية طبعا. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول. يمكن أن هذول الذي قالوا أنه لابد أن أنه نشترط عدم الظن بالخلاف يمكن أن يكون مقصود من القسم الأول. إذا القسم الأول كلام صحيح ما بإشكال. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط لا ما يعم القسم الثاني. إذا كان كذلك فيقع التصالح بين الطرفين. البحث الثالث أصالة عدم القرينة. من المباحث التي أثاروها أنه ثبان العقلاء على الأخذ بالظهور هل يشترط فيه الاعتبار أصالة عدم القرينة أو لا يعتبر؟ منشأ المسألة وين؟ منشأ القضية أن الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر قال أن الأصول الوجودية مرجعها إلى أصالة عدم القرينة. أصول وجودية شنو يعني؟ يعني أنواع يعني مثل أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق إلى آخره. يقول هاي في الحقيقة مرجعها إلى أصالة عدم القرينة. بمعنى أصالة الحقيقة مثلا يقول أصالة الحقيقة مرجعها إلى أصالة عدم القرينة على المجاز. يعني هكذا أصالة الحقيقة الأصل في الكلام أنه يراد معناه الحقيقي وليس المجاز، وأصالة الحقيقة معناه شنو؟ هذه في الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز. أصالة العموم أيضا مرجعها إلى عدم القرينة على الخصوص. أصالة الإطلاق أيضا مرجعها إلى أصالة عدم القرينة على التقييد وهكذا. فهكذا يقول يعني أنه معنى الذي يريده الشيخ الأنصاري في الرسائل على صدق يعني ما فهمه المصنف أن أصالة الظهور مرجعها إلى أصالة عدم القرينة. بمعنى أن أصالة الظهور حجيتها من جهة بناء العقلاء تباني العقلاء على أصالة عدم القرينة، فيكون أصالة عدم القرينة هي الأصل وبناء عليها صارت أو تحققت أصالة الظهور. فالأصل هو أصالة عدم القرينة. الشيخ صاحب الكفاية ذهب إلى العكس أن أصالة عدم القرينة مرجعها إلى أصالة الظهور. المصنف طبعا بعض التفاصيل بين في قراءة العبارة أليس في أخصر المطلب. المصنف يقول بأنه الصحيح ليس ما أفاده صاحب الرسائل ولا صاحب الكفاية، لا هذا ولا ذا. يقول احنا ليس عندنا إلا أصالة الظهور، ما عندنا لا أصالة القرينة لا أن أصالة القرينة ترجع إلى أصالة الظهور ولا بالعكس، ليس عندنا إلا أصالة الظهور. بيان هذا المعنى كالآتي: يقول أن المتكلم الحكيم إذا احتملنا أنه أراد خلاف الظاهر، المتكلم الحكيم إذا احتملنا أنه أراد خلاف الظاهر فهذا يتصور في صورتين لا ثالث لهما: إما أنه لم ينصب قرينة أصلا، وإما نصب قرينة ولكن خفيت علينا. الصورة الأولى، الصورة الأولى نحتمل أن نحن نعلم أن المتكلم لم ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، ولكن نحتمل أنه أراد خلاف الظاهر، وإنما لم ينصب قرينة إما غفلة أو اشتباها أو لأنه غير جاد أو إلى ما شاء الله من الأسباب. فهنا نحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر، ولكن هذه الاحتمالات، احتمال الغفلة، احتمال الاشتباه، احتمال أن يكون هازلا غير جاد، واحتمالات أخرى، هذه الاحتمالات كلها تنفى بأصالة الظهور ولا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن يقول أصلا القضية راح تصير على نحو السالب في انتفاء الموضوع، بمعنى أصالة عدم القرينة إنما تعمل مع احتمال وجود القرينة، أما في الصورة الأولى نحن نعلم بعدم نصب القرينة ولكن نحتمل أنه أراد خلاف الظاهر وغفل عن نصب القرينة إما لأنه كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. فأصالة عدم القرينة في هذه الموارد أفضل لا تجري، وإنما تجري أصالة عدم القرينة إذا كان هناك احتمال أن يكون هناك قرينة. أما الصورة الأولى نقول أن المتكلم الحكيم أراد خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة، ولكنه لم ينصب قرينة إما لأنه غافل أو لأنه هازل أو لأنه قصد الإيهام أو إلى آخره من الأغراض المتنوعة. فأصلا في هذه الصورة لا تجري أصالة عدم القرينة، وإنما تجري في مورد احتمال وجود القرينة. وفي الصورة الأولى نحن نقول أنه الكلام فيما إذا علمنا بعدم نصب قرينة واحتملنا أن المتكلم أراد خلاف الظاهر. هنا ما شنو اللي عندنا الاحتمالات؟ عندنا احتمالات الغفلة، احتمالات نقص الإلهام، احتمالات هذا هو منشأ احتمال إرادة الخلاف. احتمال إرادة الخلاف منشأه احتمال الغفلة. أقول أحتمل أن يكون غافل لذلك ما نقص قرينة، احتمل قصد الإيهام. لذلك يقولون هذه الاحتمالات كلها تنصى بأساس الظهور. أقول الكلام ظاهر في ذلك المعنى، واحتمال الاشتباه أو الغفل أو الهزل أو الإيهام أو إلى آخره، هاي كلها تنفى بأساس الظهور. أصارت عدم القرينة بعد لا تجري، أصارت عدم القرينة إنما تجري إذا كان هناك احتمال نصر قرينة. نحن في هذه الصورة نقول نحن نعلم أنه ما نصب قرينة، ولكن ما نصب قرينة ربما ما نصب قرينة، مع ذلك نحسب الأراد خلاف الظاهر، ربما لأنه غفل عن نصب القرينة أو قصد عدم نصب القرينة للإيهام أو للهزل أو ما شكل ذلك. فنحن نعلم بعدم نصب القرينة، مو أنه نحتمل نصب القرينة فنجري أصالة عدم القرينة. صار واضح؟ ففي الصورة الأولى أصلا لا تجري أصالة عدم القرينة، لأنه أصلا لا احتمال لنصب القرينة، وإنما نحن نعلم بعدم نصب القرينة، وإنما الاحتمالات الموجودة أنه لماذا لم ينصب قرينة؟ احتمال الغفلة، احتمال قصد الإيهام، احتمال الهزل إلى آخره، وهذه الاحتمالات كلها تنفى بأصالة الظهور، فلا نحتاج إلى أصالة القرينة أصلا. هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه يحتمل أرى أن المتكلم أراد خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب القرينة. يعني نقول ربما أن المتكلم نصب قرينة ولكن خفيت علينا ما وصلتنا، كما عدنا كثير من الروايات نحتمل بعض الروايات كان محفوظ بالقرينة السلام ولكن لم تصل إلينا القرينة، يا ما عدنا روايات يحتمل فيها هكذا. يقول هنا أيضا ذلك الاحتمال ينفى بأصالة الظهور، كما أن أصالة الظهور تنفي احتمال الغفلة في الصورة الأولى، وتنفي احتمال قصد الإيهام أو احتمال الهزل أو ما شابه ذلك، كذلك تنفي احتمال نصب القرينة ولا تجري أصالة عدم القرينة. هنا يقولون لماذا لا تجري أصالة عدم القرينة؟ واحتمال نصب القرينة موجود، فلماذا لا تجري أصالة عدم القرينة؟ هنا يقول المصنف أنه فرق بين الاحتمال، بين نفي الاحتمال وبين نفي وجود القرينة الواقعية. يعني عندنا أمران، مرة عندي احتمال نصب القرينة، ومرة عندي وجود القرينة الواقعية. يقول أصالة الظهور هنا تنفي احتمال نصب القرينة، وأصالة عدم القرينة تنفي وجود القرينة الواقعية، وفرق بين أمرين. هنا أصالة عدم القرينة. متى تعمل؟ شو وقت تشتغل؟ متى تشتغل؟ أصالة عدم القرينة، إنما تعمل مع وجود القرينة الواقعية، يعني نفي وجود القرينة الواقعية. يعني هل هناك قرينة واقعية موجودة أو لا؟ وجود القرينة الواقعية هذا ينفى بأصالة عدم القرينة إذا لم يحصل العلم بوجود القرينة. أما أصالة الظهور، أصالة الظهور تنفي احتمال نصب قرينة. أقول هل هناك احتمال لنصب قرينة أو لا يوجد احتمال أصلاً؟ فيقولون احتمال موجود. أقول أصالة الظهور أصلاً ليس إلا البناء على نفي جميع الاحتمالات بخلاف الظاهر، بحيث ينزل الظاهر منزلة اليقين. يعني أنا الآن أفترض اليقين، ليس عندي هناك احتمال أن يكون خلاف الظاهر، بينما الظهور ليس بنص. معنى ذلك أن الظهور هناك وجود لاحتمال خلاف الظاهر، ولكن حجية الظهور تنزل الظهور منزلة القطع بنفي احتمال الخلاف، فتنزل منزلة اليقين. لذلك يقول نحن لا نحتاج أكثر من أصالة الظهور. أصالة عدم القرينة في الصورة الثانية أفضل لا نحتاجها، لأن أصالة عدم القرينة إنما تجري لنفي وجود القرينة الواقعية. أما احتمال نصب القرينة أو عدم نصب القرينة، هذا الاحتمال يكفي أن ينفى بأصالة الظهور ولا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. النتيجة أنه ليس هناك إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور، وليس عندنا أصالة عدم القرينة حتى يكون عدم الأصالة عدم القرينة هي ترجع إلى أصالة الظهور، أو بالعكس كما ذهب إلى صاحب الرسالة أو صاحب الكفاية. يقول الأمر الثالث، أصالة عدم القرينة. ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ونحوها التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة. أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، كلها مرجعها علما أصالة عدم القرينة، بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز، وأصالة العموم إلى أصالة عدم المخصص، وهكذا أصالة الإطلاق إلى أصالة عدم التقييد إلى آخره. والظاهر أن غرضه صاحب الرسائل من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة. يعني هذا مرجع إلى شيء آخر، يعني الأصل هو عدم القرينة وعليها ترتبت أصالة عدم الظهور، يعني شيء مترتب على شيء آخر، هذا معناه شيء يرجع إلى شيء آخر. حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة، فتكون أصالة عدم القرينة هي الأصل وعليها يبنى شنو؟ أصالة الظهور. وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من ذلك، أي أنه يرى، يعني بالعكس، يعني إلى أن أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، إلى العكس من ذلك، أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور باعتبار لاحظوا هي المرجع يعني أصالة الظهور أو بالأصل وعليها بنيت أصالة عدم القرينة فالأصل هو أصالة الظهور يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور وهو نفسه بناء على وهو نفسه بناء عندكم بالعبارة بناء على أصالة عدم القرينة لا أنه هناك بناءان عندهم بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور والبناء الثاني بعد البناء الأول ومتوقف عليه ولا أن البناء على أصالة الظهور نرجع حجيته ومعناه إلى البناء على أصالة عدم القرينة أقول يقول المصنف تم العبارة جاي الحمد لله رب العالمين.